الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا إن إشكال دخول المسائل اللغوية في تعريف علم الأصول، وجدت محاولات للجواب عنه. الأولى كانت للمحقق النائيني رضوان الله عليه، ولم يرتضيها السيد الشهيد، والثانية كانت للسيد الخوئي رحمه الله، وأيضا دفعها بما تقدم. فهنا محاولة ثالثة يتصدى السيد الشهيد نفسه للجواب عن الإشكال. يقول: نحن نسلم إن مسائل مثل علم اللغة تساهم في عملية الاستنباط، إلا إن الوجه في خروجها هو أنه يشترط في القاعدة الأصولية أن يتوفر فيها عنصر الاشتراك، أي تقع في طريق الاستنباط في أكثر أو في معظم أبواب الفقه. فمتى ما اشتركت القاعدة في معظم أبواب الفقه تكون آنذاك أصولية، والضابط المذكور لا ينطبق على مسائل اللغة، فإن المساهمة في الاستنباط لا يكفي ما دام قد فقدت حيثية الاشتراك. ففرق كبير بين صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وبين كون المراد من الصعيد مطلق وجه الأرض. الفارق بينهما إن ظهور الأمر في الوجوب يدخل في معظم أبواب الفقه من بداية التقليد نهاية إلى الديات، أينما نواجه أمرا فيحمل الأمر على الوجوب، بينما كلمة الصعيد لا تدخل إلا في المورد الذي ترد فيه هذه الكلمة، وهي خصوص باب التيمم، ولا ترد في باب التقليد، ولا في باب الإرث، وهكذا بقية الأبواب. إذن كلمة الصعيد وهكذا ظهور صيغة الأمر في الوجوب مثلا يشتركان في نقطة: المساهمة في عملية الاستنباط، ويختلفان في نقطة جوهرية نميز من خلالها المسألة الأصولية عن غيرها، وهي نقطة الاشتراك. هذه النكتة مفقودة في مسائل اللغة وموجودة في مسائل علم الأصول. فعلى هذا الضوء نجيب عن الإشكال المذكور، لأن مسألة الصعيد وأمثال الصعيد ككلمة العدالة حينما ترد في الروايات، كلمة الإحسان حينما ترد في الروايات، نقول هذه لا تشكل عناصر مشتركة، وإنما تدخل في مجال من مجالات الفقه، وهذا لا يعطيها ضابط المسألة الأصولية. إذن صار الفارق بين محاولة السيد الشهيد وبين المحاولتين السابقتين ما يلي، هذا الفارق، إن الشيخ النائيني افترض إن ضابط القاعدة الأصولية وقوعها كبرى في قياس الاستنباط، ومسألة الصعيد تقع صغرى فخرجت. السيد الخوئي يفترض إن الضابط في القواعد الأصولية أن لا تحتاج إلى أصولية أخرى، وكلمة الصعيد تحتاج، فخرجت على هذا الضوء. بينما السيد الشهيد يرى إن القاعدة الأصولية لابد أن توصف بالاشتراك، وعلى هذا الضوء تخرج كلمة الصعيد لأنها لا تشترك، وإن كانت تساهم، إلا أنها تفقد عنصر الاشتراك. فعلى هذا الأساس السيد الشهيد أضاف لتعريف المشهور قيد الاشتراك، فصار هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي، العلم بالعناصر المشتركة. طبعا يبدو ان هذا التعريف بس خلاص، بعد خلاص انه المحاولة تامة وخلاص، ولكن هذا التعريف الذي ذكره السيد الشهيد لعلم الأصول في الحلقة الثالثة ناقص، إذ من يراجع التقريرات فقد أضاف له قيود تكاملية أخرى، وأصبحت القيود بعد ذلك في التقريرات أربعة، بينما المذكور في الحلقة الثالثة قيدان. فهنا قال العلم بالعناصر المشتركة، هذا قيد واحد، لاستنباط الحكم الشرعي، هذا قيد ثاني، بينما السيد الشهيد عرفه في التقريرات قال هو العلم بالعناصر في الاستدلال، بالعلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. أربع قيود: العلم بالعناصر المشتركة، واحد، ثانيا في الاستدلال الفقهي، ثالثا خاصة، رابعا التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. نحن نريد أن نسلط الضوء فقط على قيد الاشتراك فقط، يبدو يحتاج إلى بعض التساؤلات حتى تكتمل الصورة عنه. وقبل أن نسلط الضوء على هذا العنصر، عنصر الاشتراك. هنا تساؤل يبدو أنه فني. السيد الشهيد عدل وحذف كلمة القواعد المذكورة في تعريف المشهور إلى كلمة العناصر. هذه قضية فنية ما لها علاقة. برأيكم لماذا حصل هذا التبديل؟ قضية مهمة يعني فنية، وإن كانت تستحق السؤال. يبدو أن التعبير بالعناصر أليق وأكثر فنية من التعبير بالقواعد. المغزى واحد لكن مقام تعبير. لماذا أليق؟ وذلك الحكم الشرعي الذي نستخرجه ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى إلى قياس منطقي مركب من صغرى إلى كبرى. مثلا خب صحيح إحنا داخلين محترفين به، قد ما نصرح به. الآن إذا نريد أن نقول يجب الخمس في المعادن، هذا الحكم الشرعي، لاحظ من أين ينتج. الصغرى تقول إن الثقة أخبر بوجوب الخمس في المعادن، الكبرى وكلما أخبر به الثقة فالخبر ماذا يكون؟ إذن أخبار بكون الخمس في المعادن حجة. فالحكم الشرعي هو فرع وجود صغرى وكبرى، يعني عملية ضم صغرى إلى كبرى. إن كلمة العنصر تعطي مسألة الضم، فنحن حينما نريد أن نحصل على الماء ماذا يقال؟ عليك أن تضم الأكسجين مع الهيدروجين، نتيجة الضم نحصل على الماء. كلمة العنصر تعطي معنى ضم شيء إلى شيء، وهكذا الحكم الشرعي ضم صغرى إلى كبرى. بينما كلمة القواعد هو عملية استخراج فروع من هذا الأمر الكلي، لا تشتمل على مسألة ضم شيء إلى شيء. لاحظوا كيف؟ فالقاعدة لا تعطي معنى الضم، وإنما تعطي استخراج جزئيات من ذاك القانون الكلي. بينما مسألة العنصر تعطي مسألة الضم، وواقع الحكم الشرعي هو ضم صغرى إلى كبرى. إذن فالأنسب، الأنسب في مقام التعبير لا نعبر العلم بالقواعد، وإنما نعبر العلم بالعناصر. هاي نكتة سيد الشهيد لعله يشير إلى ذلك، ما يعبر بالقواعد، قال العناصر. طب ما المقصود بالاشتراك؟ أولا هذا القيد، قيد الاشتراك، ليس من القيود التي ابتكرها السيد الشهيد، وإنما ذكرها المحقق الخراساني، ولكن ليس في تعريف علم الأصول، وإنما ذكرها في أوائل القسم الثاني، الجزء الثاني من الكفاية. هناك أشكل على نفسه بإشكال، راجعوه، لماذا الأصول العملية محصورة بالأربعة؟ براءة، احتياط، تخيير، استصحاب. ف فلماذا لا تكون إصالة الطهارة عنصرا خامسا؟ هناك شنو أجاب؟ يقول إن القاعدة الأصولية لابد أن تكون في أبواب شتى، يعني أن تكون مشتركة، وإصالة الطهارة بابها خاص. السيد الشهيد بعد بذكاء قال خب جيد، هذا نستفيد منه من هذا القيد، فاستفاد من القيد المذكور وأجاب عن مشكلة الصعيد. فمن يشكل علينا بالصعيد نجيبه بأن الصعيد لا يتوفر على عنصر الاشتراك. لاحظوا كيف؟ المهم إذن هذا القيد موجود هنا، بس الشهيد وظفه في باب التعريف، وهذا هم إبداع. أنت هم المفترض إذا واحد فكرة معينة يلتزم بها لأنه تظهر إلها فائدة في باب آخر. الآن نطرح جملة من التساؤلات عن هذا العنصر، عنصر الاشتراك. التساؤل الأول، هل المقصود من الاشتراك الاشتراك الشأني أم الاشتراك الفعلي؟ يعني يشترط في القاعدة شأنية الاشتراك، يعني لها القابلية أن تشترك. إيش معنى الشأنية؟ هذا معنى لها قابلية أن تشترك، أم لا بد أن تكون فعلا مشتركة في الأبواب الفقهية؟ سيشيت مطرح هذا السؤال ويبدو أنه مهم. إن اختار الشأنية فسوف تدخل مسألة الصعيد من جديد، إذ من الممكن شأنية بعد أن يقول لنا الشارع تيمم بالصعيد وجاهد وأنت واقف على الصعيد وصلي على الصعيد، وكلمة الصعيد لها الشأنية أن تدخل أم لا؟ لا، مسألة الشأنية يعني القابلية، يعني ممكن للشارع قابلية بعد أن يوظف كلمة الصعيد ويجعل لها القابلية في الدخول في أبواب الفقه. هذا إذا كان يقصد من الاشتراك الشأنية. أنا أعتذر أنه دخلت بي لأن هذا مهم، يعني لأنه عنصر الاشتراك لا بد نفهم من يمه شيء. وإن كان يقصد من الاشتراك الفعلية، فعلية الاشتراك، يعني فعلا هذه القاعدة الأصولية وجدناها تطبق هنا في هذا الباب في ذاك في ذاك في معظم أبواب الفقه، هنا شنو الإشكال يجي؟ ها؟ لا، هو خبر ثقة أصولية. لا، يأتي إشكال انتزاع الضابط من مرحلة التدوين، ونحن قلنا مرارا كررناها هاي إن التعريف لابد أن يشتمل على ضابط، ويبدو أن هذا الضابط أن يكون قبل مرحلة، لا أنه منتزع من هذا السجل. أشكال أشار إلى في الحلقة الثانية، في بداية الحلقة الثانية أتعرض هذه القضية. فإذا قصد من الاشتراك الاشتراك الفعلي، هذا معناه متى نعرف أن القاعدة فعلا قد اشتركت؟ بعد أنه بعد ما بحثناها وجدناها فعلا قد اشتركت، قصدنا بالاشتراك الاشتراك الفعلي، هذا معنى انتزاع صفة الاشتراك أي الاشتراك الفعلي من مرحلة التدوين. ونحن نشترط في التعريف، في كل تعريف، أن يشتمل على ضابط قبل مرحلة التدوين، يعني في مرحلة التصور أو مرحلة الثبوت. هذا تساؤل يحتاج جواب، لابد كن سيد الشهيد يجاوبنا. تساؤل آخر، نسأل عن حجم الاشتراك.
شيخ تقدم على مرحلة التدريب.
اشتراك الفعلي.
الاشتراك الفعلي هو يعني مثلا هو نفس هذا القاعدة الأصولية مثل الاستصحاب. لما جينا ودوناه بالأصول هو اشتراكه متقدم.
لا فعلي فعلي. شلون عرفته مشتركة فعلا؟ غير لابد شفتها تشترك في الأبواب.
مارست عملية الاستثمار.
أحسنت. إيه بعدين من مارست من شفت وبحثت راح انتزع ضابط الاشتراك الفعلي. فهذا الإشكال.
فهذه المرحلة مارست عملية الاستنباط متقدمة على مرحلة تدوين علم الأصول. فما هي الإشكال بعد؟
سؤال اشتراك فعلي. كيف أتأكد من أن مثلا قاعدة الاستصحاب عنصر مشترك بالفعل؟ بالفعل. قبل مرحلة التدوين تقرأ؟
تدوين شنو
شغلنا؟
تدوين علم
الأصول. يعني هي كتب المسائل مالته؟
نعم. بس أنا من وين أستفيد الاشتراك الفعلي؟ من خلال ممارسة التطبيقات الفقهية.
أحسنت. يعني جيد. من طبقت ومارست تبينت إن الاستصحاب فعلًا عنصر مشترك. راح شطأت الضابط. ما معنى ما هو ضابط المسألة الأصولية الاشتراك الفعلي؟ فبس إلى الاشتراك الفعلي من أين جئت به؟ جئت به من مرحلة التدوين والبحث. هذا ما يعطيك الضابط المسألة.
على كل تعريف وعلى كل ضابط.
ايش هو هذا؟
شلون على مثل كل فاعل مربوط مثلا او مثلا اواخر الكلمات مثلا شلون
عرفت اواخر الكلمات؟ اي لابد كل
اذا انا درست مثل فاعل مرفوع.
لا مو بالضروره مو بالضروره مو بالضروره
تجر على كل ضابط.
لا لا يعني انا اليوم اريد اسوي علم من العلوم، علم الفيزياء، علم الكيمياء، اي علم من العلوم. خب عندي تصورات على هذا العلم اللي موجود. من خلال التصورات اللي أحملها على العلم اللي موجود أطي الضابط إله. هسه بعدين بالتجربة تطلع أنه بعض القوانين ما ثابتة، هذا مطلب ثاني. هذا بس أنا حين ما أريد أدخل لهذا العلم في ذهني ضابط وأدخل إله. التساؤل الثاني خلنا نخلص من يمه، نسأل عن الاشتراك ويبدو أهم من التساؤل الأول عن حجم الاشتراك من حيث السعة والضيق. يعني ايش قد تشترك مثلا؟ نقول عنصر مشترك يقول في معظم يعني ايش قد في معظم 90 مثلا بالمئة؟ لابد 100% يعني ايش قد معظم؟ نريد نفسر الاشتراك من حيث السعة والضيق. فرق عن التساؤل الاول. التساؤل الاول ما المقصود بالاشتراك، اما التساؤل الثاني لا، نسأل عن حجم وسعة الاشتراك. هل يقصد بالاشتراك باكثر من واحد بأكثر من مورد، أم الاشتراك بمعنى الشائع اللي احنا نفهمه اشتراك يعني الكل؟ على التقديرين إشكال. إن كان يقصد بأكثر من واحد لدخلت جملة من القواعد الفقهية فإنها تشترك في أكثر من الأبواب، كقاعدة الفراغ، قاعدة الطهارة، كثير من القواعد الفقهية تشترك في أكثر من الأبواب بناء على أن أكثر من واحد يعني ثلاثة فما فوق. وإن كان يقصد من الاشتراك لا في جميع الأبواب لخرجت قاعدة أصولية كالتواتر، فإنه قاعدة أصولية ولا يشترك لأنه روايات المتواترة على عدد أصابع اليد. لذلك عبارة أقول الشيخ الفياض على ما أظن قاريها يقول إن روح المسألة الأصولية كأنه ما تتوقف على الاشتراك اللي هو هذا الثاني في الجميع. يقول بالمجموع كافي، بس إذا بالمجموع يجي هناك عليه. على أي حال هذا تساؤل آخر كون السيد الشهيد لابد يجاوبنا انه شنو يقصد بالاشتراك من حيث هنا سعة وضيق. لاحظوا كيف زين. فعلى اي حال هذه اسئلة توضيحية، طبعا يوجد اجوبة لها لكن نتركها الى مستوى اعلى من البحث. والاصح في التعريف ان يقال علم الاصول هو العلم بالعناصر المشتركة. لاحظوا أبدل كلمة القواعد بما بالعناصر المشتركة، هذا القيد الأول. لاستنباط جعل شرعي هذا القيد الثاني. وقلنا اكو قيود بعدين اثنين موجوده في التقريرات.
شيخنا
لا لا هو ضابط الاشتراك بس قيود اكو للتعريف هيك اقصد بيه مو يط اربع ضوابط ما مو ايش يقصد السيد قيد هو الاشتراك. وعلى هذا الاساس يا اساس الاشتراك تخرج المساله اللغويه كظهور كلمه الصعيد لان صحيح هي السائل بس ما بها اشتراك لأنها لا تشترك إلا في استنباط حال الحكم المتعلق بهذه المادة فقط اللي هي شنو الحكم المتعلق وهو التيمم فلا تعتبر عنصرا مشتركا. لاحظ وإن كانت تساهم إلا أن المساهمة غير كافية ما دامت فقدت صفة الاشتراك. هاي المحاولة السجيل وقلنا تساؤلات لابد نأخذها بنظر الاعتبار في تفسير من الاشتراك. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله الدرس على يوم السبت.
إن شاء الله
يوم السبت إن شاء الله.